القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
نرجو ذلك إن شاء الله.
أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
صحيح.
ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا، ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول، وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
يعني النقد لنفس الخبر
بالضبط،
ليس فقط اعتماد على الإسناد.
نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
جميل.
لقد كان في إن في ذلك العبرة. وقد نحن نقص عليك أحسن القصص.
جميل.
يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة واستلهام العبر والدروس ومعرفته، وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
نعم.
نعم. فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
نعم صحيح.
ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا صحيح. البرنامج؟ ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول، سنحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة، روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
ويتنقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء الإسلام،
وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
نعم.
أي نعم. وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام،
صحيح،
فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
صحيح.
نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا وينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
الله يكرمكم. صديق الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
صحيح.
ما هو السر في هذا؟
يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه،
بالعامية قصيه يعني،
نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
جميل.
والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
جميل.
والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
جميل.
فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات، ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت، سوف تعود إليه الحياة.
سبحان الله.
هذه قصة.
نعم.
فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت، وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير، ولاحظنا هذا في كل الأمم وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
جميل.
وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع، وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
نعم.
وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم. أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا. ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي، قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
جميل.
فقال الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك.
سبحان الله.
وهو مليء بالحكمة.
كان مقرر علينا بالمدرسة.
نعم. وهو مليء بالحكمة ومليء بال يعني بالفوائد. وهو كله مبني على القصص.
نعم.
يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
رمزية يعني تشير.
بالضبط. أن القصص يعني
على ألسنة الحيوانات.
فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي.
صحيح.
تغريبة بني هلال.
ألف ليلة وألف
ليلة وليلة.
نعم.
وكليلة ودمنة كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح. بصفة عامة.
أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب. يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم.
صدق.
حتى من العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا علي باكثير ونجيب الكيلاني، فعندنا تقصير أليس كذلك في هذا الموضوع؟
نعم. الروايات كما تعلم اليوم سوقها رائجة جدا، ويعني أكثر تزاحم القراء اليوم في معارض الكتب الدولية تكون على الروايات، وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في
هذا موضوع هام فضيل الدكتور.
نعم.
اسمحنا بفاصل قصير ثم نستكمل.
طيب.
هذه النقطة الهامة.
طيب.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشيخي. مرحبا فضيل الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة. أهلا وسهلا
دكتور. كنا نتحدث قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
نعم.
وخصوصا الروايات.
أحسنت.
ونحن مقصرون في الروايات، لعله فضيل الدكتور يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة ولا نضمن هذا بقصص بروايات بمسرحيات بدراما بهذه الأمور.
الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
يعني سيدخلوا، هم دخلوا واحتلوا المكان.
بالضبط. يعني. ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
نعم.
ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
نعم.
يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية في عالم الدراما بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
نعم.
هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن وأصبح هناك طرق أصعب. صحيح أن الرواية ليست سهلة، يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
نعم.
في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي أخرجه في 5 أجزاء تقريبا أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا وغيرها من القاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا.
نعم.
يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية وعكفت على قراءتها وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وأراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
صحيح.
فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها، ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
لعل الفتاوى يعني المتشدد التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
والله يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا ينظرون في البداية إلى مثل هذه القضايا نظرة تحرز وعدم فتح لأبواب يعني التمثيل، وخاصة أن ارتبط التمثيل والمسلسلات والدراما ارتبطت عند الناس بأشياء سلبية، ولذلك يعني أغلقوا الباب ويعني اتخذوا موقفا فيه نوع من الحذر في هذا الجانب. لكن لما يعني طم السيل واجتاحت هذه الروايات بمضامينها الخطيرة، مضامينها المخالفة دينيا، مخالفة عقديا، مخالفة حتى أخلاقيا، اجتاحت المجتمعات وتأثر بها أبناؤنا وبناتنا شئنا أم أبينا. لذلك ينبغي أن نكون فعلا أكثر حكمة في التناول هذه القضايا والنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الجانب بشكل يعني متوازن، وينبغي فعلا أن تكون المجامعة الفقهية يعني أكثر مبادرة وفي مناقشة هذه القضايا والنظر إليها بزوايا مختلفة. يعني أنا ما أدري مثل هذه القضايا هي مشتركة طبعا بين الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية وبين المجامع الفقهية، ينبغي أن يلتقوا وأن ينظروا هذا الموضوع بنظرة. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال مجمع اللغة العربية والمجامع المعنية بالثقافة العربية، ما الذي أنتجته لنا الآن في هذه القضايا الشائكة التي الفكر الآن يغير، العقائد الآن تدمر، يعني انحراف أخلاقي خطير جدا، موجات الإلحاد دكتور تجتاح مجتمعاتنا. أين دورنا ودور مؤسساتنا الثقافية في التصدي لها بأشياء عملية ببرامج عملية؟
حتى الممول سيدي، يعني نحن نعتمد على بناء المساجد وتوصيح وتوزيع المصرف الشريف ومساعدة الفقراء، يعني تمويل هذه الأمور يعني
من أولى الأولوية.
نعم صدقت. يعني نجد عنت في هذا الموضوع جدا.
صحيح.
يعني يمولون تلك الأمور وقل له أريد أن أقوم بمسلسل مثلا يخدم فكرة معينة يقول مسلسل، يستغرب.
صدقت.
مع أن المسلسل ربما لو طبعت كتاب آلاف النسخ لا يشاهد مثل المسلسل ولا يقرأ. صدقت.
والله لقد حدثني أحد الإخوة وقد أنتجوا برنامجا أو فيلما مع ناشيونال جيوغرافي،
نعم،
يعني فيلم وثائقي عن الحج، فقال لي أننا يعني ساهمنا $75 مليون.
75 مليون.
نعم إيه في الإنتاج. فيعني قال واستغرب الناس، يعني وجدنا مشقة كبيرة في إقناع مجلس الإدارة بتمويل هذا المشروع.
نعم.
75 مليون دولار مبلغ كبير.
نعم.
ثم ينفق في قضية الناس ليسوا مستوعبين لها.
صحيح.
ولا خطورتها.
نعم.
لكن في الواقع أنها في غاية الأهمية.
نعم.
إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية.
نعم.
التي تنقل وجهة نظر
حتى الأفلام التمثيلية يعني بالضبط. ليس فقط وثائقي.
بالضبط. نعم. نعم. أي نعم. فهي كما تفضلت يعني في حاجة إلى أن يلتفت إليها وأن يوجه إليها التمويل والدعم لخطورتها ولأهميتها، وهي كما تفضلت قد تكون أبعد، بل هي كذلك أبعد أثرا وأنفع من كثيرا من القضايا التي تدعم الآن بشكل كبير.
نعم. بالنسبة للقرآن الكريم يعني فيه الكثير من القصص، كم حجم القصص في القرآن الكريم؟
حجم القصص دكتور حذيفة في القرآن الكريم كبير جدا، يعني الآن عدد آيات القرآن الكريم في العد الكوفي 6236 آية، يشكل قصص القرآن الكريم على الأقل ربع هذا العدد.
ربع.
ربع. وقد يصل إلى الثلث.
سبحان الله.
نعم. كله في قصص القرآن.
قصص.
قصص. ولذلك لما بدأ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النضر بن الحارث أحد قريش أنا سأروي لكم قصص أفضل من القصص الذي يأتي به محمد، وأخذ يروي لهم قصص الفرس والهند، فأنزل الله سورة يوسف وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص.
جميل.
نعم. فالقرآن الكريم يعني اعتنى عناية كبيرة بالقصص، ليه؟ أولا لأنها يعني أقوى في إيصال المعلومات وفي إيصال يعني العقائد وفي إيصال، ولذلك لو تلاحظ الدكتور حذيفة أن أكثر القصص القرآني إن لم يكن كله نزلت في مكة. ولذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى التثبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني على سبيل المثال عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة فخاف وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى.
سبحان الله.
الناموس يعني الملك.
نعم.
الملك الذي نزل على موسى. وأخذ وقال وإن ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات. هذا التثبيت من ورقة عندما قال له هذا الذي حصل لك هو نفس اللي حصل لموسى.
سبحان الله.
وسيخرجك قومك كما أخرجوا الذين سبقوك. هذا نوع من القصص.
جميل.
وجاء القرآن الكريم فأكد كلام ورقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذا كل المكذبين. فالقصص القرآني جاء لهذه الحقيقة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنذكر إن شاء الله فوائد القصص في أثناء حديثنا إن شاء الله.
جميل. أنواع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي نوع واحد أم لها أنواع معينة؟
يعني من حيث حجم القصة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام. القصة الطويلة مثل قصة يوسف قصة طويلة، والقصص القصيرة مثل قصة بقرة بني إسرائيل، والقصص المتوسطة مثل قصة نوح قصة هود قصة مريم، يعني ليست طويلة وليست قصيرة، فهي من حيث الطول بهذا النوع. من حيث المضمون في قصص الأنبياء السابقين مثل قصة نوح قصة صالح قصة هود، وهناك قصص يعني أفراد مثل قصة الثلاثة أصحاب الجنة مثلا، قصة أصحاب الكهف هذه قصة أفراد مجموعة من الأفراد وقعت لهم قصة، مثل قصة مثلا القرية التي كانت حاضرة البحر تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهكذا. فإذا هي أيضا فيها قصص الأمم السابقة قصص الأنبياء قصص يعني مثل قصة النملة مثلا مع سليمان ونحو ذلك. يعني
جميل فضيل الدكتور، يعني السبب أن الله سبحانه وتعالى أفرد ثلث القرآن الكريم للقصة بنصف دقيقة؟
والله لعل هذا لأهميتها البالغة في إيصال الفكرة وفي تثبيت القلب وفي التشويق وفي وحدتها الموضوعية. لكل هذه الأسباب يعني جاء يعني حجم القصص القرآني بهذا الحجم في القرآن الكريم.
والله جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، ما شاء الله هذه الفوائد وهذه المعلومات الرائعة. عندنا أسئلة كثيرة حول قصص القرآن الكريم، يعني في إشكالات وبعض الاستفسارات، إن شاء الله
نكملها إن شاء الله
إن شاء الله
بإذن الله.
جزاكم الله خيرا، وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، وانتظرونا في حلقات قادمة ومعلومات قيمة إن شاء الله من فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه رسالة أوجهها إلى كل الإخوة التربويين والتربويات، المعلمين والمعلمات، أعضاء هيئة التدريس في المدارس وفي الجامعات. وظفوا القصة في عملياتكم التربوية، استفيدوا من أسلوب القصة، وابذلوا جهدا في تحويل المادة العلمية التي تقدمونها بقدر الاستطاعة إلى قصص وإلى حكايات، فإن هذه الطريقة من أمثل الطرق في إيصال المعلومات. ولا بد للطالب والطالبة أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هذا الأسلوب الأدبي وهو أسلوب القصة في العملية التربوية، حتى تصل المعلومات وتغرس القيم وتتغير القناعات مع الزمن.